صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة تتعلق بمعرفة القرآن الكريم. المحور الأول في بيان أقسام المعرفة. إذا وجدنا أي كتاب بأيدينا وأردنا أن نتعرف على ذلك الكتاب، فما هي الطرق والآليات لمعرفة الكتاب أي كتاب كان؟ كل معرفة لأي كتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معرفة صدورية، ومعرفة تحليلية، ومعرفة إبداعية. القسم الأول هو المعرفة الصدورية، معناها أن نتأكد هل أن هذا الكتاب صادر عن مؤلفه أم ليس صادرا عنه، فنتبع الوسائل العقلائية للتأكد من انتساب الكتاب إلى مؤلفه. فإذا وجدنا طرقا تعطينا الوثوق بانتساب هذا الكتاب إلى مؤلفه، هذه تسمى المعرفة الصدورية، وهي أول أقسام المعرفة. بعد أن نتجاوز هذا القسم وهذه الخطوة، نأتي إلى القسم الآخر، المعرفة التحليلية. بعد أن عرفنا أن هذا الكتاب منتسب لمؤلفه، ما هو محتوى الكتاب وما هي مضامين الكتاب؟ بعبارة أخرى، ما هي فلسفة الكتاب؟ ما هي أهدافه؟ ما هي رؤيته؟ ما هو منهجه؟ لكل كتاب رؤية، رؤية نحو الأصول، هذا الوجود له أصول، رؤيته في فلسفة الكون، رؤيته في هوية الإنسان، رؤيته في هوية المجتمع، رؤيته في هوية الحياة. الكتاب الذي يجيب عن هذه الأسئلة أو بعضها يحدد لنا المعرفة التحليلية للكتاب. ثم نأتي للخطوة الثالثة أو القسم الثالث من أقسام المعرفة، ألا وهو المعرفة الإبداعية. عندما نتعرف على مضامين الكتاب نطرح سؤال ثالث:
هل أن هذه المضامين جاء بها المؤلف لهذا الكتاب على نحو الإبداع، يعني هي من فكره، أم أنه استوردها ونقلها من غيره من المؤلفين؟ هل لهذا الكتاب مستوى إبداعي؟ هل لهذا الكتاب تجديد وابتداع أتى به لم يسبقه أحد ممن ألف قبله أم لا؟ هذه الخطوة الثالثة تسمى بالمعرفة الإبداعية. نفس هذه الخطوات نسلكها مع القرآن الكريم، المعرفة الصدورية، ثم المعرفة التحليلية، ثم المعرفة الإبداعية. من خلال هذه الخطوات نتعرف على مستوى المعرفة للكتاب الكريم، للقرآن الكريم. المعرفة الصدورية، هل أن هذا القرآن تلفظ به النبي محمد صلى الله عليه وآله أم لا؟ هذه الخطوة الأولى، المعرفة الصدورية، هل صدر أم لم يصدر؟ طبعا هنا نسلك إما طريق التواتر أو طريق علم الخطوط. هذا القرآن الذي بين الدفتين وصل إلينا عبر 14 قرن عن طريق التواتر، بمعنى أنه في كل قرن من هذه القرون نقل هذا القرآن عدد ضخم من المسلمين، نطمئن بعدم تواطئهم على الكذب والتحريف والتزوير. فالقرآن وصل إلينا عبر التواتر. أو نسلك طريق علم الخطوط، يعني الآن إحنا عندنا نسخ من القرآن الكريم تعود إلى زمن الخليفة الثاني وزمن الخليفة الثالث، موجودة هذه النسخ. عن طريق علم الخط نكتشف أن هذه النسخة مر عليها 14 قرنا. بالمقارنة بين هذه النسخ الموجودة وبين القرآن الموجود بين الدفتين بين أيدينا فعلا، نجد التطابق التام بين تلك النسخ التي مضى عليها على كتابتها 14 قرنا وبين القرآن الموجود بين أيدينا. عن طريق أحد هذين المنهجين نصل إلى المعرفة الصدورية، أن هذا القرآن فعلا صدر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. القسم الثاني، المعرفة التحليلية، ما هي رؤية القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هل أجاب عن الأسئلة المصيرية التي يسألها كل إنسان؟ ما هي فلسفة الوجود؟ ما هي هوية الإنسان؟ ما هي هوية المجتمع؟ ما هي هوية الحياة؟ هذه أسئلة 4 تعتمد عليها كل فلسفة من الفلسفات الإنسانية. هل أجاب القرآن عن هذه الأسئلة؟ وما مقدار إجابته؟ هذا يحدد لنا المعرفة التحليلية للقرآن الكريم. القرآن عندما يتحدث عن الوجود مثلا، عندما يتحدث القرآن عن هذا الوجود وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما يجي القرآن يتحدث عن الإنسان، هوية الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. عندما يأتي يتحدث عن هوية المجتمع البشري، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ويقول في آية أخرى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندما يتحدث عن هوية الحياة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن القرآن يمتلك معرفة تحليلية، يمتلك معرفة تحليلية لأنه يجيب بإسهاب ودقة عن الأسئلة المصيرية التي يطرحها كل إنسان. ثم نجي إلى الخطوة الثالثة، المعرفة الإبداعية. هل أن ما أتى به القرآن يتميز على غيره من الكتب، أم أن ما أتى به القرآن هو ما جاءت به الكتب الأخرى والقرآن مجرد ترديد لما في الكتب الأخرى؟ هذه تسمى بالمعرفة الإبداعية. عندما نقارن القرآن بما عاصره أو سبقه من الكتب السماوية، عندما نقارن القرآن بما عاصره من شعر العرب وأدبهم، هل نجد القرآن متميزا أم نجد القرآن يحكي ما في غيره من الكتب؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أصلا لا توجد مقارنة بين القرآن وما سبقه من الكتب من حيث حجم المعارف، حجم القوانين، حجم الفلسفة التي أبدعها القرآن وصاغها عن كل الأسئلة التي يطرحها الإنسان بطبعه وبفطرته. وعندما يقارن بينه وبين شعر العرب وأدبهم في ذلك الوقت، تجد القرآن يمتلك التميز الواضح. لقد سمعت كلاما كما قال الوليد بن المغيرة، ما هو من كلام الإنس وما هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك القرآن ينص على هذه الحقيقة، حقيقة الإبداعية للكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن في هذا المحور تعرفنا على خطوات معرفة أي كتاب، وهذه الخطوات نسلكها مع القرآن الكريم عندما نريد أن نتعرف عليه. المعرفة الصدورية، ثم المعرفة التحليلية، ثم المعرفة الإبداعية. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي المعرفة الحقيقية المطلوبة من القرآن؟ أنا أريد كمسلم أن أتعرف على القرآن، ما هي المعرفة التي إذا امتلكتها أعتبر عرفت القرآن؟ المعرفة الحقيقية المطلوبة، ما هي المعرفة الحقيقية المطلوبة للقرآن الكريم؟ هنا لدينا اتجاهان لبيان المعرفة المطلوبة. الاتجاه الأول يقول المعرفة المطلوبة هي المعرفة الأولية التي ينالها كل إنسان. كل إنسان عربي إذا قرأ القرآن يفهم من القرآن معاني ومضامين. هذه المعرفة الأولية البسيطة التي يدركها كل إنسان عربي وينالها كل إنسان عربي هي المعرفة المطلوبة، هي المعرفة الحقيقية للقرآن، مو أكثر من ذلك. ليس القرآن، ليس للقرآن معرفة تخص طائفة دون طائفة، تخص جماعة دون جماعة. مثلا معرفة القرآن تخص العلماء أو تخص النخب المثقفة أو تخص مثلا الأدباء، لا، المعرفة المطلوبة من القرآن هي المعرفة الأولية التي ينالها كل من قرأ القرآن وكل من أصغى لصوت القرآن ونداء القرآن. هذا الاتجاه الأول. هذا الاتجاه يستند إلى دليلين. الدليل الأول ما يعبر عنه في الحكمة وعلم الكلام بالانسجام بين الوسيلة والهدف. مقتضى الحكمة أن يكون هناك انسجام بين الوسيلة وبين الهدف. كيف؟ يعني أنت الآن مثلا عندما تنشئ جامعة، أنت تيجي تنشئ جامعة في بلد من البلدان، ما هو هدفك من إنشاء الجامعة؟ هدفك أن تعلم الجيل هذه العلوم الحياتية المؤثرة، هذا هو الهدف. لكي تصل إلى هذا الهدف وهو تعليم الجيل تحتاج إلى وسائل تتناسب مع الهدف، لا وسائل أكثر من حجم الهدف ولا وسائل أقل من حجم الهدف. لابد أن يكون هناك انسجام بين الوسيلة وبين الهدف. متى ما كان هناك اختلاف، يعني الهدف أكبر حجما من الوسيلة أو الوسيلة أضخم حجما من الهدف، هذا يسمى نقض الغرض. ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذن مقتضى الحكمة التلاؤم والانسجام بين الوسيلة وبين الهدف. زين، نجي الآن إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم جامعة له هدف معين، ما هو الهدف منه؟ الهدف حدده القرآن الكريم في قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الهدف هو هداية الناس. بما أن الهدف هداية الناس، إذن لابد أن يكون الأسلوب القرآني أسلوبا منسجما مع هذا الهدف. كيف يكون القرآن ذا أسلوب منسجم مع الهدف؟ عندما تكون معرفة القرآن معرفة ميسورة، معرفة بسيطة، معرفة متاحة ينالها كل أحد. بما أن الهدف من القرآن هداية الناس، إذن لابد أن يصاغ القرآن بأسلوب ينسجم مع كل الناس وكل الطبقات، بحيث يتعرف عليه كل أحد، يناله كل أحد، يقتنصه كل أحد، حتى يتحقق الانسجام بين الوسيلة وبين الهدف. أما إذا قلنا لا، القرآن الهدف من هداية الناس، لكن الناس لا يتمكنون من معرفته، الذي يعرفه فئة معينة من الناس، وهم مثلا العلماء، هم مثلا النخب المثقفة، إذن لا يوجد انسجام بين الوسيلة وبين الهدف، وهذا يتنافى مع الحكمة، هذا يسمى نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان له معاجز وقتية، مثلا شق القمر، ترجل الشجرة، كلام كلام حنين الجذع إليه، هذه معاجز وقتية. المعجزة الخالدة التي تعد دليلا على صدق النبي في دعوته في كل زمن في كل مكان بالنسبة إلى كل مجتمع هي القرآن الكريم. بما أن القرآن الكريم معجزة النبي ودليل على صدقه، إذن لابد أن يكون القرآن ميسور المعرفة لكل أحد حتى يتعرف على كونه معجزة فيستدل بذلك على صدق النبوة للنبي صلى الله عليه وآله. كيف يمكن أن يكون القرآن معجزة؟ كيف يمكن أن يكون القرآن دليلا على صدق النبوة والناس لا يمكنها أن تتعرف عليه؟ لا يمكن معرفة كونه معجزة إلا بمعرفة محتواه ومضامينه، فإذا تعرف الناس على مضامينه أمكنهم أن يتعرفوا على إبداعه وأن يتعرفوا على إعجازه ويستخدموه دليلا على صدق النبوة. إذن لابد من أن تكون معرفة القرآن معرفة ميسورة متاحة لكل أحد حتى ينسجم ذلك مع كون القرآن معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، المعرفة المطلوبة من القرآن ليست هي المعرفة الأولية التي ينالها كل إنسان عربي، لا، المعرفة المطلوبة من القرآن هي المعرفة التدبرية التي تخص من يمتلك القدرة على التدبر، من يمتلك أدوات التدبر. لما؟ لأن القرآن نادى بهذا القسم من المعرفة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المعرفة التدبرية، المعرفة التدبرية ما هو الدليل على أنها هي المعرفة المطلوبة في القرآن الكريم؟ هنا نذكر عدة أدلة لهذا الاتجاه. الدليل الأول أن المعرفة للقرآن الكريم لابد أن تمر عبر مواد ثلاث: مادة لغوية، مادة تاريخية، مادة بيانية. بدون هذه المواد الثلاث مستحيل أن يتعرف الإنسان على القرآن الكريم، وبالتالي مهما تصور أنه عرف هو لم يعرف ما دام ليست له إحاطة بهذه المواد الثلاث. نجي إلى المادة الأولى، المادة اللغوية. يعني شنو المادة اللغوية؟ طبعا كل إنسان يقول لك أنا عربي فأنا المادة اللغوية الحمد لله عندي، وأنا بكوني عربي أستطيع أن أكتشف المداليل العرفية العربية للقرآن الكريم، والقرآن الكريم قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن عند التأمل شوف، احنا صحيح عرب لكن ما عندنا إحاطة بمداليل الألفاظ العربية، مع أننا عرب لكننا نمتلك قدرة بسيطة على فهم هذه اللغة التي هي لغتنا، لكن مع ذلك معرفتنا بها معرفة بسيطة. عندما تلاحظ الأمثلة شوف، احنا لا، حتى نتعرف على القرآن نحتاج إلى مادة لغوية بارعة، لا يكفي هذا المقدار الذي يعرفه كل إنسان عربي. أضرب لك مثال، مثلا زرارة بن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ وأنتوا تقولوا الإمامية أن الإنسان يمسح في وضوئه على مقدم رأسه، يعني يمسح بعض رأسه وهو البعض المقدم من الرأس، زين؟ من أين هذا من القرآن؟ أنا أريد من القرآن هذا المعنى. من أين علمت أن المسح في الوضوء ببعض الرأس؟ من القرآن. الإمام الصادق قال: لمكان الباء. قال لي: كيف لمكان الباء؟ قال: إن الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعلمنا أن الوجه يغسل كله، وأيديكم، ولو لم يقل إلى المرافق لغسلت اليد كلها لكن حددها إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ولو كان يمسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم كما قال: اغسلوا وجوهكم، لكنه قال: وامسحوا برؤوسكم. ففهمنا أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، يعني لأنه عبر بالباء عرفنا أن المسح ببعض الرأس. ثم عطف عليه الأرجل، قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا أن المسح مسح الأرجل كمسح الرأس. هذا إحنا كعرب من التفت إلى هذا، مع أننا عرب أهل اللغة، لكن هذه المداليل اللغوية تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى إحاطة. إذن المادة اللغوية التي هي عامل مهم في فهم القرآن الكريم لا تتوفر لكل أحد من الناس، زين؟ تجي إلى المادة اللغوية. المادة الأخرى المادة التاريخية. القرآن نزل على مدى 23 سنة، وعاصر أحداث مختلفة، وعلق على أحداث مختلفة، وصنع أحداث مختلفة. ما علاقة الآيات بالأحداث صنعا وتعليقا ورفضا وقبولا؟ انت اذا ما عندك اطلاع على مسار الاحداث منذ يوم بعثة النبي الى يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، اذا ما في اطلاع وإحاطة على المادة التاريخية التي عاصرت القرآن وواكبها القرآن، كيف يتم التعرف على القرآن معرفة حقيقية؟ وهذا كما هو كتاب قانون هو كتاب تاريخي أيضا، عاصر تاريخا رافضا ومؤيدا. ما هو ذلك التاريخ؟ ومن تفصل القرآن عن تاريخه لا يمكن لك أن تنال معرفته. تجي مثلا إلى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من نقرأ الآية منفصلة عن التاريخ ما نفهمها. أهل البيت من هم؟ أهل البيت الحرام، أهل البيت الرسول، أهل بيت كل مسلم بالنسبة إليه شنو أهل البيت؟ زين؟ لذلك ما تقدر تفهم الآية إلا في ضوء تاريخها ومناسبة نزولها. ترجع مثلا إلى صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، وقال: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ هلم إلي. فجاءوا إليه فأسدل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المادة الثالثة المادة البيانية. طيب القرآن تصدى الرسول لبيانه، المادة البيانية التي وردت عن الرسول لابد أن نحتفظ بها حتى نتعرف على القرآن. القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. إذن الكتاب كان يحتاج إلى تعليم، مع أنه جاء إلى العرب، مع أنه يفهمه كل عربي كما يقال، لكن القرآن يقول لا، احتاج الكتاب إلى التعليم، احتاج الكتاب إلى البيان. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه المادة البيانية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ووردت عن أهل بيته من بعده: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. المادة البيانية عامل أساس في المعرفة الحقيقية المطلوبة للقرآن الكريم. إذن هذا الدليل الأول على أن المعرفة المطلوبة هي المعرفة التدبرية. زين. الدليل الثاني تقارن المحكم والمتشابه. القرآن ليست آياته كلها على نسق واحد، على مستوى واحد من الوضوح والدلالة، لا، آياته مختلفة. هو القرآن يتحدث عن نفسه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم يعني مرجع الكتاب. الآيات المحكمات هي المرجع، هي القاعدة التي يرجع إليها في فهم الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. تقارن المحكم والمتشابه سد الباب أمام فهم الجميع للقرآن. ما دام القرآن يحمل متشابها ولا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى المحكم، إذن هذا شكل عائق أمام كون معرفة القرآن معرفة ميسورة لكل أحد. كيف تكون ميسورة لكل أحد؟ مع عدم وضوح المحكم من المتشابه بالنسبة إلى كل أحد. طبعا التشابه يقسمه العلماء إلى تشابه مفهومي، تشابه مصداقي. التشابه المفهومي أن تكون نفس الآية مجملة غير واضحة من حيث المفهوم. مثلا عندما نأتي لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شنو معنى اليد؟ هل اليد من الكتف؟ هل اليد من مثلا المرفق؟ هل اليد من الزند؟ ما هي اليد؟ هل اليد من أطراف الأصابع؟ ما هي اليد؟ هذا مجمل، هذا اللفظ مجمل، هذا يسمى تشابه مفهومي. وعندنا قسم آخر تشابه مصداقي، المفهوم واضح لكن المصداق والمنطبق لهذا المفهوم غير واضح. شلون؟ مثلا قوله عز وجل عندما نقرأ هذه الآيات القرآنية: يد الله فوق أيديهم. اليد احنا نفهمها، اليد هي أداة يستخدمها الموجود لإمساك الأشياء للوصول إلى الأشياء، معنى اليد نفهمه، بس ما هو مصداقه؟ يعني كيف يكون لله يد؟ التشابه في المصداق وليس التشابه في المفهوم. هناك متشابهات مصداقية في القرآن الكريم. كيف يعني متشابهات مصداقية؟ القرآن الكريم تارة يعبر عن معاني محسوسة، مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، معاني محسوسة يدركها الإنسان بلا مؤونة، زين؟ وترى الجبال تحسبها جامدة، هذه معاني محسوسة. وهناك معاني غير محسوسة يريد القرآن أن يوصلها إلى ذهن الإنسان. كيف يوصلها؟ يوصلها عبر لفظ إلى معنى محسوس فيحصل التشابه. مثلا القرآن يريد يعبر عن الرؤية القلبية لله، كل إنسان يمكن أن يرى الله رؤية قلبية. كيف يعبر القرآن عن هذا المعنى؟ عندما يريد القرآن أن يقول كل إنسان يرى ربه، لكن رؤية قلبية، رؤية حضورية، رؤية وجدانية شهودية. كيف يعبر عن هذا المعنى؟ يستخدم لفظ إلى معنى حسي فيحصل التشابه. يجي القرآن يقول لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب النظر إلى معنى حسي وهو النظر بالعين المجردة، فيحصل التشابه بين المعنى الحسي والمعنى التجريدي المعنوي. هو القرآن ما يريد الرؤية الحسية، ما يريد الرؤية البصرية، يريد الرؤية القلبية، لكن عبر عن الرؤية القلبية بلفظ ينصرف إلى الرؤية الحسية فحصل التشابه المصداقي. لولا وجود آية محكمة وهي قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فببركة المقارنة بين الآية المحكمة والآية المتشابهة عرفنا أنه يريد الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية الحسية. هذا ما يعبر عنه بالتشابه المصداقي. إذن نتيجة اقتران المحكم مع المتشابه وعدم إمكان التمييز بينهما بالنسبة لكل مسلم، بالنسبة لكل عربي، صار هذا عائق أمام المعرفة المطلوبة والحقيقية للقرآن الكريم. نجي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو تعانق الظاهر والباطن. القرآن إلى ظاهر وإلى باطن. ورد عن الإمام علي عليه السلام ظاهره أنيق وباطنه عميق. وورد عن النبي محمد إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن 70 بطنا. طيب شلون تمييز الظاهر من الباطن؟ كيف نميز؟ ما هي علاقة الظاهر بالباطن؟ كيف يقتنص الباطن من الظاهر؟ كيف؟ إذن هذا أيضا شكل عاملا في أن المعرفة الحقيقية للقرآن ليست متيسرة، المعرفة التدبرية للقرآن غير متيسرة لكل أحد، ما لم يمتلك أدواتها وآلياتها. وإلا كيف إحنا نميز بين الظاهر والباطن؟ أنا أضرب لك مثال. مثلا تجينا هذه الرواية، شيخ الكليني في كتاب الكافي يروي عن عبد الرحمن ابن كثير في نفس الآية اللي قرأناها قبل قليل: أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. شنو المحكمات شنو المتشابهات؟ تجيك الرواية عن الإمام الصادق: المحكمات علي وأبناؤه الأئمة. المتشابهات فلان وفلان وفلان، يعني من تصدى لإدارة الأمة وقيادتها وأبعد هؤلاء الطاهرين عن مقامهم. زين، هذه الرواية من تجي أنت إليها، طب كيف تجمع بينها وبين الآية المباركة؟ كيف؟ هنا اختلاف بين العلماء. مثلا السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره يقول هذه الرواية مطروحة لا نعمل بها. لما؟ لضعفها سندا وعدم موافقتها للكتاب، يعني هذه الرواية مخالفة للكتاب، تطرح لأنها مخالفة للكتاب. زين، ظاهر الكتاب أن المحكمات آيات موجودة في نفس القرآن، والمتشابهات آيات موجودة في نفس القرآن، وأن التمييز بينهما وتفسير المتشابه بإرجاعه إلى المحكم يحتاج إلى نخبة معينة عبر عنها القرآن الكريم بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذن هذه الرواية اللي تقول المحكم أشخاص وليس آيات هذه مخالفة للقرآن. تيجي إلى علماء آخرين يقول لك لا، هذه الرواية تتحدث عن باطن القرآن لا عن ظاهره، يعني القرآن له ظاهر وباطن. ظاهره نعم أن المحكم آية والمتشابه آية، ويعرف تفسير المتشابه بإرجاعه إلى المحكم، هذا ظاهر الآيات. بس هناك باطن، هذا الباطن يقول المحكم كما هو آية تنزيلية هو آية إنسانية واقعية، وهي علي وأبناء علي. لأن القرآن إحنا شوف القرآن له وجودان، وجود صامت وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ووجود ناطق وهم العترة الطاهرة. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. زين، كما أن الكتاب الصامت يشتمل على محكمات ومتشابهات، الكتاب الناطق يعني من تصدى لقيادة الأمة، الناطق يعني من قام بقيادة الأمة، من قام بقيادة الأمة أيضا فيه محكمات وهم الأئمة المعصومون، وفي متشابهات وهم من تصدى من دون أهلية وكفاءة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هذه الرواية تتحدث عن باطن القرآن لا عن ظاهره. نرجع للمشكلة، إذن نتيجة عندنا مشكلة، تمييز الظاهر من الباطن، يعني هل كل معنى نعتبره باطن وهل كل ظاهر إحنا نأخذ به؟ زين، حتى تكون المعرفة معرفة القرآن ميسورة لكل أحد أم لا؟ شوف انت لاحظ، في المسلمين يوجد فرقتان، فرقة ظاهرية يعني شنو ظاهرية؟ يعني جمدت على ظواهر القرآن، والجمود على الظواهر حرفها وأوصلها إلى معتقدات فاسدة. مثلا القول بالتجسيم، عندما يجي الإنسان يقول لك مثلا له يد لا كالأيدي، الله إلى يد وإلى رجل وإلى بصر، له يد لا كالأيدي، له رجل لا كالأرجل، زين، له يمين لا كل يمين. ليش؟ لأن هذا قاعد يجمد على ظواهر القرآن، هذا يجمد على ظواهر القرآن، هذا قاعد يقول لك أنا عربي ومعرفة القرآن ميسورة لكل عربي، فأنا أخذ بظواهر القرآن، ما لي شغل بشيء آخر. نتيجة الأخذ بالظواهر انقاد هذا إلى معتقدات فاسدة. أخذ ظاهر الآية والسماوات مطويات بيمينه، قال الله إلى يمين، يد الله فوق أيديهم، قال الله إلى يد، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال الله إلى ساق، وهكذا الرحمن على العرش استوى، قال يعني استقر على العرش كما يستقر الإنسان على كرسيه. إذن هذه فرقة ظاهرية أخذها الظاهر إلى معتقدات فاسدة، وفي مقابل هذه الفرقة تماما معاكس لها فرقة باطنية أوغلت في البواطن من دون دليل ولا برهان، وقادها الإيغال في البواطن إلى معتقدات فاسدة. فرقة الباطنية ترد مثلا المتصوفة، عندما يجي يقول لك مثلا الصلاة، الصلاة مو هذا العمل الذي نقوم به، ركوع وسجود وذكر وقراءة، لا، عندما يقول تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة هي اليقين القلبي، الصلاة هي الإخلاص القلبي، من كان مخلصا فقد صلى، أما ركع سجد ما يخصنا، الصلاة هي اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. زين، عندما يأتون إلى قوله عز وجل مثلا من باب المثال، وإذ قال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول لك لا، ما في واحد اسمه إبراهيم واحد اسمه إسماعيل، لا لا، هذه كلها إليها باطن. شنو الباطن؟ إبراهيم عبارة عن العقل، وإسماعيل عبارة عن الشهوة والنفس، وحصل صراع ونزاع بين العقل وبين الشهوة، فلما انتصر العقل على الشهوة واستسلمت النفس لشهواتها إلى العقل، عبر القرآن فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن المسألة كلها مسألة صراع بين النفس والعقل، هذا تأويل باطني للقرآن من دون دليل، من دون شاهد، من دون برهان. إذن لا يمكن لنا أن نفتح الباب لظواهر القرآن، نقول خذ بظاهر القرآن مهما قادك الظاهر، يقودك الظاهر إلى التجسيم، ولا يمكن لنا أن نقول خذ ببواطن القرآن وأنت ابدأ انتزع واقتنص البواطن بحسب ما تريد، هذا يقودك أيضا إلى معتقدات فاسدة. إذن احتجنا إلى ضوابط تميز بين الظاهر والباطن، احتجنا إلى منهج يحدد لنا الظاهر والباطن. إذن هذا دليل وعامل على أن المعرفة التدبرية هي معرفة تحتاج إلى أدوات وتحتاج إلى آليات، وليست المعرفة التدبرية معرفة ميسورة ومبذولة يسلكها كل أحد. زين، هذا ما يتعلق بالمحور الثاني من حديثنا. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. المعرفة التدبرية اللي احنا تحدثنا عنها ايضا لها درجات، اتكلم عنها باختصار. الدرجة الأولى والراقية هي المعرفة التفسيرية، وهذه قد أتحدث عنها في ليالي أخرى. الدرجة الثانية الأقل منها المعرفة المنطقية، يعني يعلمك القرآن كيف تستخدم عقلك في مجال الاستدلال، في مجال الاستنطاق العقلي. القرآن الكريم يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول في آيات يعلم الإنسان كيف يستدل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعلم العقل كيف يستدل. مثلا قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تعليم على الاستدلال. ثم مثلا عندما يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تعليم الإنسان على الاستدلال المنطقي هذه مرتبة من مراتب المعرفة التدبرية، وهي المعرفة الاستدلالية المنطقية. المرتبة الأخرى التي هي يمكن أن ينالها كل أحد إذا تعب وجاهد نفسه على تحصيل أدواتها، هي المعرفة القلبية. شنو معنى المعرفة القلبية؟ أختم بهذه المعرفة. الإنسان يملك ثلاثة أنواع من الإحساس: الإحساس الغضبي، والإحساس الشهوي، والإحساس الديني. الإحساس الغضبي كل إنسان إذا حصل اعتداء على شخصيته، على كرامته، على موقعه، يثأر لنفسه، ينتقم لنفسه. هذا الانتقام، روح الغضب، روح الانتقام تسمى بالحس السبعي في الإنسان. وهناك حس شهوي، وهو الشهوات التي يرتخي أمامها الإنسان وينقاد إليها الإنسان ويسترسل وراءها الإنسان. لين؟ فأما كما يقول القرآن الكريم يشير إلى هذا: إلى من استرسل وراء هواه وإلى من خالف هواه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأكو حس ثالث يسمى بالحس الديني. شنو الحس الديني؟ الحس الديني هو الذي يشعر به كل إنسان بفطرته. إذا لم تتلوث فطرته هو يمتلك حس ديني، حس الخضوع والتذلل للقوة التي أبدعت هذا الوجود كله. كل إنسان بفطرته منذ ولادته يشعر في داخل وجدانه وفي قرارة أعماقه بهذا الحس الديني، أنه خاضع متذلل أمام تلك القوة التي خلقت الكون، برأت الوجود، أبدعت هذه الحياة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحس الديني هو قوة القلب. هذا الحس الديني يستطيع الإنسان، كل مسلم، كل عربي يستطيع أن يملأ هذا الحس الديني بمعرفة القرآن معرفة قلبية. إذا جاهد نفسه، إذا جاهد شهواته، إذا جاهد رذائله، إذا امتلك الأدوات، استطاع هذا الإنسان أن يملأ قلبه بالمعرفة القلبية، أن يملأ حسه الديني بنداء القرآن الكريم. القرآن الكريم كيف تعامل مع هذه المعرفة القلبية؟ كيف تعامل مع، هي معرفة قرآنية، هي معرفة تدبرية، لكنها معرفة قلبية. هذه المعرفة القلبية التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يحقق هدف القرآن وهو الهداية، من خلالها يستطيع الإنسان أن يدرك مدى إعجاز القرآن الكريم. المعرفة القلبية تعامل معها القرآن بأسلوبين. الأسلوب الأول أسلوب الحنان والعطف الذي يخاطب به القرآن حس الإنسان ونفس الإنسان وروح الإنسان. القرآن كما يخاطب العقل أحياناً، أحياناً يخاطب الروح، يخاطب القلب، يخاطب الحس الديني، عندما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يتكلم ويانا بلغة الأبوة، بلغة الحنان، بلغة العطف، يخاطب أرواحنا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. ويتحدث في آية أخرى حديث الأبوة، حديث الحنان، إذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا النوع من الآيات هذا يضفي على الإنسان معرفة تدبرية لكن معرفة قلبية. زين. والأسلوب الآخر هو أسلوب قراءة القرآن. كيف تقرأ القرآن؟ أسلوب قراءتك للقرآن يشكل لك معرفة قلبية. القرآن الكريم يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قراءتك يجب أن تكون ترتيل، ورتل القرآن ترتيل. الترتيل يقودك إلى المعرفة القلبية للقرآن الكريم. شنو معنى الترتيل؟ ترتيل هو عبارة عن تحزين الصوت. أنت عندما تقرأ القرآن تقرأه بلحن حزين، تقرأه بلحن يستثير أعماقك، تقرأه بلحن يستثير نقاط الضعف الكامنة في شخصيتك، تقرأه بلحن يجعلك منجذبا متفاعلا مع مواعظ القرآن، مع عبر القرآن. هذا هو الترتيل. ترتيل الذي يتحدث عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يصف المتقين، يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به. شوف يشرح لنا الترتيل شنو، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وخفت نفوسهم إليها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. هذا هو ترتيل القرآن. وهكذا كان الأئمة يقرؤون القرآن بهذا اللحن الشجي، بهذا اللحن الحزين الذي يقود إلى المعرفة القلبية للقرآن الكريم. شوف مثلا التاريخ كيف يتحدث لنا عن أصحاب الحسين عليه السلام وباتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل يقرؤون كتاب الله يرتلونه ترتيلا. زين القرآن هو الذي ملأ قلبهم حماسا وفداء وتضحية دون الحسين عليه السلام. القرآن هو الذي انصهروا به وهو الذي ملأ وجدانهم وهو الذي حكم أعماقهم. لذلك تسابقوا انطلاقا من القرآن الكريم. وسيدهم الحسين الذي هو القرآن الناطق هو القرآن المتحرك. زين يحدثنا عن تفاعله وانصهاره مع القرآن. عندما يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد، رأس على رأس الرمح وهو يقرأ القرآن، يقول زيد بن أرقم نظرت إليه فإذا هو يتمتم بين شفتيه، أصغيت إليه ماذا يقول، إذا به يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قلت ورأسك أعجب يا ابن رسول الله، انت رأس مفصول عن الجسد وانت تقرأ القرآن، انت اعجب من اصحاب الكهف. سعد الله قلب العقيلة زينب، شلون تنظر الى هذا الرأس؟ كلما نظرت اليه وجدت عروقه تتدلى من نحره، وجدت الدماء قد خضبت شيبته، وجدت عينيه مضمرتين وشفاهه ذابلات من شدة العطش والظمأ. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا 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 أخي يا أخي قلبك الشفيق علينا، ويل لم شافت صفقت بداها وشقت جيبها، ويلي عليها يا يا ما تنلام من شافت وليها، والله ما تنلام من شافها يا 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 من شافت ولي سيلوح فوق الرمح بالبار، يا شايل راس يا شايل راس حامينا ولينا. درياب تريض خلي يتودع سكينه، والله ليش حسين ساكت عن ونينا. قل لي تعب لو جرحات خدار، يا شايل راس يا شايل راس يا شايل راس لا تلوحة ونكس عن بقايا الروس رمحة، أخاف يفوت ريح الهوى ريح الهوى بجرح. وصواب عليه يدوم يسعر، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.